أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا عن بيان الشرطية المالية في عقود المعاوضات، والتي هي من شرائط المحل والموضوع للعقد، الذي هو الركن الثالث. هناك شرط آخر، اشتراط عدم الممنوعية الشرعية في المحل، في محل العقد، أن يكون موضوع العقد ومحل العقد والالتزام غير ممنوع شرعا. وهذا يعقل، الممنوعية تعقل هم في العقود المتعلقة بالأعمال والمنافع، كما في عقد الإجارة. إذا استأجر شخصا على عمل يكون محرما، هنا موضوع العقد عقد الإيجار ذاك العمل، المحل الذي يعقد عليه ويصبح ملكا لهذا بالعقد الإيجار عبارة عن ذلك العمل، كما لو آجره على الغناء المحرم، استأجره على أن يغني له أو على أن يسرق له. وكما في أجور الفواحش مثلا، وكما في استئجار مكان محل مثلا لبيع الخمر فيه، ارتكاب عمل محرم فيه، أي استئجار هذه المنفعة الخاصة، هذه الحصة من منفعة المحل، هذا ممنوعية المحل والموضوع الذي هو من سنخ المنافع أو الأعمال. يعقل أيضا هذا في باب الأعيان، في العقد الواقع على العين، يعني في البيع ونحوه، كما في بيع الخمر وفي بيع الصنم، بيع الأمور الأعيان التي يحرم نفس اقتنائها وحفظها أيضا يكون محرما، لا الانتفاع بها فقط يكون محرما، حتى اقتناؤها وتداولها يكون محرما، كما في الأصنام وآلات اللهو والقمار على قولين أن هذه أو التماثيل مثلا التي يقال أنه يحرم اقتناؤها وتداولها، والخمر أيضا كذلك، حيث يجب إهراقها وإعدامها. وبهذه الموارد، سواء من النوع الأول أو النوع الثاني، الذي يكون موضوع العقد فيه ممنوعا شرعا، لا إشكال فقهيا في البطلان هنا. فتاوى الفقهاء في هذه الموارد التي أشرنا إليها هو الحكم ببطلان العقد، بل بحرمته أيضا تكليفا. ثمن الغناء أو أجر المغنية سحت باطل ويكون سحتا وحراما، كذلك ثمن الخام وثمن الصنام ونحو ذلك. إنما الكلام وكذلك في القانون المدني، هذه الشرطية بعنوان شرط مستقل موجود في القانون المدني أيضا، فإن القانون المدني أشرنا فيما سبق أيضا يجعل من جملة شروط المحل أن يكون المحل للعقد أن يكون غير ممنوع شرعا، غير مخالف مع الآداب العامة والقوانين الدستورية للبلد، وإلا يكون باطلا يبطل العقد. إنما الكلام في مدرك هذه الشرطية، وأن هذه الشرطية هل ترجع إلى إحدى الشروط السابقة أو اللاحقة، أو أنها شرطية مستقلة كما هو ظاهر الفقه الوضعي والقانون المدني. القانون المدني جعل عدم الممنوعية شرطا برأسه، لم يرجعه إلى أحد الشروط الأخرى. لكن كلمات الفقهاء في تخريج البطلان في هذه الموارد التي أشرنا إليها جملة أو أكثرها ترجع هذه الشرطية إلى إحدى الشرطيات الأخرى في المحال أو في العقد نفسه، ولا تجعله شرطا مستقلا. فمن هنا يجدر البحث في هذا العنوان أن عدم المنع الشرعي، عدم الممنوعية الشرعية والقانونية في محل العقد، سواء كان المحل عملا أو منفع عملا محرما أو منفعة محرمة أو عينا محرمة التداول والاقتناء، هل هذه الشرطية شرطية مستقلة أو ترجع إلى إحدى الشروط الأخرى؟ ولتفصيل البحث في هذه الشرطية نورد البحث في جهتين. الأولى في العقد على الأعمال والمنافع، أي عقد الإيجار على منفعة محرمة أو على عمل لأجير يحرم عليه ذات العمل. والجهة الثانية في العقد على الأعيان التي يحرم اقتناؤها وتداولها كالأصنام والخمر ونحو ذلك. أما الجهة الأولى من البحث، فالفقهاء استندوا في تخريج بطلان الإجارة على المنافع المحرمة، اشترطوا في باب الإجار أن تكون المنفعة، أن يكون العمل المستأجر عليه حلالا، فالعمل المحرم يبطل الإجار، استئجار الأجير عليه. وكذلك مناء المنفعة التي يستأجر عليها العين، تستأجر على أساسها لا بد أن تكون منفعة محللة. فمن استأجر بيتا ليجعله للزنا مثلا، دارا للبغاء، باطل الإجارة. من استأجر دكانا لأن يبيع فيها الخام، باطل حتى ببطلان الإجارة. في هذه الموارد لا إشكال فقهيا، فتوى الفقهاء كما قلنا بالبطلان. ما هو مدركهم؟ استندوا إلى تخريجات عديدة وبيانات متعددة لا بأس بذكر أهمها. هذه البيانات التي استندوا إليها أكثرها أو كل جلها أو كلها ترجع إلى إرجاع هذه الشرطية إلى شرطية أخرى، لا النظر إليها كشرطية مستقلة. الوجه الأول ما ذكره المرزا قدس سره. المرزا يذكر أنه إنما يجب أن يكون المن تكون المنفعة محللة في باب الإيجار، سواء كانت عملا للأجير أو منفعة للدار للعين، إنما يشترط أن تكون محللة والمنفعة محللة، باعتبار أنها إذا كانت محرمة فلا تكون مملوكة شرعا لصاحبها. فإذا لم تكن مملوكة حينئذ يبطل الإجارة باعتبار شرطية الملك في المنفعة. ومن هنا علق المرزا على العروة، حيثما اشترط في كتاب الإجارة على ما سوف يأتي، اشترط زائدا على المملوكية، اشترط أن يكون منفعة تلك المنفعة محللة. قال هذا يرجع إلى الشرط السابق، لأنه إذا لم تكن المنفعة محللة إذن فلا تكون مملوكة، فجعل هذا الشرط الثاني شرطا زائدا لا داعي له لغوا، إذ يرجع حينئذ إلى اشتراط الملكية. والملكية شرط في صحة العقد، عقد الإيجار، لأن عقد الإيجار تمليك المنفعة، فإذا لم يكن المالك مالكا للمنفعة كيف يملك ما لا يملكه فيكون باطلا. هذا الكلام، هذا الوجه، هذا التخريج غير تام، وذلك أولا باعتبار أنه منع الكبرى، أننا لا نجد وجها للملازمة بين الحرمة وعدم الملكية. الحرمة حكم تكليفي، والملكية حكم وضعي. كون فعل أو منفعة محرمة شرعا، يعني الشارع نهى عن ارتكابها خارجا، هذا لا يستلزم استحالة أو عدم امتناع جعل الملكية كحكم وضعي لذلك الفعل أو المنفعة. يكون هذا الشيء، هذا العمل فعله محرم، لكن في نفس الوقت مملوكه، لأن الملكية حكم وضعي، ليست الملكية حكما تكليفيا، ليست كالإباحة لكي تكون منافية مع الحرمة أو مبادئ الحرمة. الملكية حكم وضعي، والحكم الوضعي مع الحكم التكليفي لا تضاد. قرأتم في الأصول أن التضاد بين الأحكام التكليفية فيما بينها، التضاد والتقابل بين الأحكام التكليفية للأحكام الوضعية. فهذه الملازمة أنه كل منفعة كانت محرمة فلا تكون مملوكة، هذا لا نعرف له وجها، هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا أن الملكية كحكم وضعي لا تجعل على فعل أو منفعة تكليفا تكون محرمة، لا تشترط الملكية أساسا في باب الإجارة، لا يشترط، تشترط الملكية الوضعية للمالك للأجير الذي يريد أن يملك عمله للغير، وإنما الشرط في صحة الإجارة أن يكون صاحب العمل مسلطا على ذلك، ذلك العمل يكون تحت سلطانه وقدرته، وإلا فقبل الإجارة لا ملكية للإنسان، إنسان لا يملك أعماله ملكية اعتبارية وضعية. ذكرنا هذا في بحث سابق، أن اعتبار الملكية الوضعية إنما يكون في مورد، إنما يكون في الأعمال بالنسبة إلى الغير لا بالنسبة إلى صاحب العمل نفسه. عمل الإنسان كنفس الإنسان، الإنسان مسلط عليه تكوينا، ليس مالكا له وضعا، كما أن الإنسان الحر لم تجعل له الملكية على نفسه الاعتبارية، الملكية الاعتبارية لم تجعل للإنسان على نفسه، فلا يقال الإنسان مالك لنفسه وضعا كما هو مالك لكتابه أو مالك لعمله وضعا واعتبارا، وإنما مالك له تكوينا، هذه ملكية تكوينية أنه مسلط قادر عليه، لأن الملكية الوضعية عبارة عن السلطنة الوضعية، والسلطنة الوضعية تجعل في مورد لا توجد فيها سلطنة تكوينية التي أعلى مرتبة من السلطنة الوضعية كما قلنا في البحث السابق. إذن فالملكية الوضعية أساسا غير مجعولة بين الإنسان وبين نفسه وأعماله وشؤونه. نعم بالنسبة للغير يعقل، لأن الغير لا سلطنة له على هذا الإنسان، فيمكن أن يجعل له السلطنة الوضعية فيقول هو يملك عليه عمله، وهذا في طول الإيجار لا قبل الإيجار، في طول عقد الإيجار تتحقق هذه الملكية، ولقبل الإيجار هذه الملكية لا تكون موجودة ومجعولة، وطرف الغير للإنسان نفسه. إذن فأساسا لا تشترط المملوكية للعمل في صحة الإجارة بالملكية الوضعية، وإنما الذي هو شرطون أن يكون تحت سلطانه، والعمل تحت سلطانه على كل حال تكوين، حتى لو كان محرما هو متمكن منه. وثالثا، هذا الدليل، هذا التخريج لو تم فغايته أن يكون العقد باطلا، عقد الإيجار يكون باطلا بعنوان عقد الإيجار يكون باطلا، لكن بذل المال بإزائه لماذا يكون باطلا ولو لا بعنوان الإيجار؟ بأحد الأشكال المتقدمة في الجهة السابقة، بذل المال بإزاء أداء هذا العمل، بإزاء مثلا تمليكه مع شرط أنه يؤدي له هذا العمل، فإن بذل المال كما تقدم في بحث الجهة السابقة، الجهة الثالثة من الشرط السابق، قلنا أنه يمكن خصوصا المشهور حكموا بجواز بذل المال حتى في قبال ما لا مالية له، بينما في مثل هذه الموارد يحكم فقهيا بأن بذل المال حرام بأي وجه من الوجوه، وأنه سحت سواء كان بعنوان الإيجار أو كان بغير عنوان الإيجار. إذن فهنا لابد من التفتيش عن وجه يصور البطلان في لتمام أنحاء بذل المال، سواء كان بعنوان الإيجار أو بعنوان الهباء المشروطة أو بعنوان الإعراض عن الشيء، عنوان أخذ مال بإزاء تقديم عمل ولو لم يكن إيجارا. إذن فهذا التخريج لا يمكن أن يخرج تمام ما هو الفتوى الفقهية في هذه الموارد. التخريج الثاني ما ذكره أيضا لعله نسب إلى المرزا قدس سره أو إلى غيره، لعله منسوب إلى صاحب العروة، من أنه مع حرمة العمل وحرمة المنفعة يبطل العقد، باعتبار أنه القدرة على التسليم حينئذ يفتقد وتنتفي، فإن من يكون عمله حراما كالغناء مثلا، الغناء عمل محرم، أو مثلا استيجار المكان لبيع الخمر أو للقمار، هذا حينما يكون محرما حينئذ لا يمكنه أن يسلم هذا المحرم إلى الغير، فلا قدرة له على التسليم شرعا. نعم تكوين على التسليم، لكن شرعا غير قادر على التسليم، والممتنع شرعا كالممتنع عقلا، غير المقدور شرعا كغير المقدور عقلا، إذن فيكون موجبا للبطلان. إذ من جملة الشروط أن يكون هناك قدرة على التسليم، وهذا الشرط جعله المشهور كما أشرنا فيما سبق من شروط الموضوع، من شروط العوضين، أحد شرائط العوضين القدرة على التسليم. نحن قلنا بحثنا بشكل مستقل، أرجعنا إلى السبب والغرض، إمكان الغرض النوعي، قلنا أن التسليم والتسلم في باب المعاوضات هو الغرض النوعي من المعاملة والذي سميناه بالسبب أو الغرض المعاملي، وجعلناه ركنا مستقلا في قبال الموضوع. إذن فيقال ببطلان العقد على أساس انتفاء ذلك الشرط، وهذا أيضا إرجاع لهذه الشرطية إلى شرطية أخرى، إما شرطية القدرة على التسليم كشرط من شرائط العوضين والموضوع، أو كشرط من شرائط العقد كركن مستقل في العقد. والقدرة على التسليم، إمكان التسليم، أرجعه بعض الأعلام إلى شرطية القدرة على التسليم، أيضا أرجعها إلى شرطية الملكية. قال إنما يشترط القدرة على التسليم لا لورود دليل ورواية على ذلك، وإنما يشترط القدرة على التسليم في باب المنافع، لأنه لو لم تكن المنافع مقدورة تكوينا لم يكن قادرا على هذا العمل، حينئذ العقلاء لا يجعلون الملكية على مثل المنفعة التي تزول تدريجا والتي لا يتمكن صاحبها أن يسلمها على ذلك، هنا حينئذ جعل الملكية لها لغو عقلائيا. هذا الكلام كبرويا في نفسه أيضا غير تام، فإننا وقال أن حينئذ بعد أن بيّن هذا البيان قال هذا إنما يتم في مورد القدرة العقلية، يعني عدم القدرة على العقلان يوجب ارتفاع الملكية للغوية جعلها، أما القدرة المورد الذي تكون القدرة العقلية موجودة فيها لكنه شرعا هذا منهي عنه، هنا لا لغوية في جعل الملكية ولو للإنسان الذي لا يريد أن يمتثل النهي الشرعي، هنا الملكية لا مانع من جعلها فلا لغوية في جعلها. إلا أن أصل هذا الإرجاع في نفسه تقدم فيما سبق غير صحيح، بل ملكية صاحب العمل لعمله أصلا ليس شرطا كما قلنا في صحة العقد. لو أرجعنا هذا إلى الشرطية الملكية، وذاك ليس شرطا في صحة الإجارة الملكية الوضعية. نعم، هذا بنفسه شرط مستقل، وهو ما تقدم عن ذكره بعنوان الغرض الإمكان الغرض النوعي. فإن الغرض النوعي من المعاملات كما قلنا التسليم والتسلم، فإذا كان هذا ممتنعا تكوينا إذن فالمعاملة باطلة، لأن المعاملة ليس مجرد لقلقة اعتبار الملكية، وإنما اعتبار الذي يوصل إلى الغرض النوعي. فإذا كان الغرض النوعي متعذرا وغير ممكن عقلا، حينئذ لا يكون العقد تاما وصحيحا. لكن الكلام في تعميم هذا الإمكان، إمكان التسليم والتسلم، من الإمكان العقلي إلى الإمكان الشرعي أيضا، بأن نقول كما يشترط أن يكون الغرض النوعي أو التسليم والتسلم ممكنا عقلا تكوينا، لابد أن يكون ممكنا شرعا، يعني قانون أن الممتنع عقل شرعا كالممتنع عقلا. هذا القانون خب لم يرد في آية ورواية أن الممتنع عقلا شرعا كالممتنع عقلا. لماذا هنا يكون الامتناع الشرعي بمعنى النهي الشرعي؟ الامتناع الشرعي مجرد تعبير، خب ليس ممتنعا يمكنه أن يحققه، يعني النهي والحرمة الشرعية. لماذا يكون التحريم مانعا عن صحة العقد؟ مجرد التحريم لا يوجب عدم إمكان التمليك. قلنا أن الملكية مع التحريم حتى لو اشترطنا الملكية لا تنافي بينهما، هذا كحكم وضعي، هذا حكم تكليفي. التحريم أيضا لا يؤدي إلى أنه يمتنع تسليمه، ويمكنه أن يسلم. هذا الإنسان الآن يتأتى من الغرض النوعي من هذه المعاملة، وهو التسليم والتسلم. كما إذا افترض إنسانا عاصيا ليس ملتزما بالشريعة، يريد أن يعصي لا مباليا، لماذا تكون الإجارة حينئذ باطلتان؟ فنحتاج في المقام في التعميم إلى الإمكان الشرعي والقدرة الشرعية إلى مصادرة إضافية زائدة، وإلا فالغرض النوعي بمعنى تمكن التسليم والتسلم هذا موجود هنا تكوينا موجود خارجا، يمكنه أن يسلمه هذا العمل، يغني له، يسلمه الدار من أجل تلك المنفعة المحرمة. إذن فنحتاج هنا لإلحاق المنع الشرعي إلى المنع الامتناع العقلي إلى نكتة، وإلا مقتضى القاعدة يكون الصحة تمسكا بعمومات الصحة والنفوذ للإجارة في المقام. ومجرد دعوى أن الممنوع شرعا كالممنوع عقلا، هذا لم يرد في آية ورواية حتى يتمسك بإطلاقه، لأن كل موردين كل أثر كان مترتبا على الامتناع العقلي يترتب على النهي الشرعي والحرمة الشرعية. هذه القاعدة ليست من القواعد الفقهية التي دل عليها آية دلت عليها آية أو رواية لكي يتمسك بإطلاقها لإثبات الصحة في المقام، البطلان في المقام. إذن لابد من عناية إضافية ومصادرة زائدة، لكي بتلك المصادرة نستطيع أن نثبت حينئذ أنه الممنوع شرعان كالممنوع عقلا. وهنا يمكن ذكر بيانين ونكتتين، إن تمت إحداهما هذه المصادرة والعناية الزائدة تتم حينئذ. البيان الأول أن يقال أنه من زاوية نظر الشارع الذي حرم هذا العمل أو هذا الانتفاع، منفعة خاصة حرمها بحسب الفرق تكليفان، من زاوية نظر الشارع الغرض النوعي لا يتحقق في الخارج لأنه هو حرم. فإذا حرم في طول هذا التحريم والنظر التشريعي التحريمي، هذا الغرض الشرعي، هذا الغرض النوعي الذي هو التسليم والتسلم وأداء والوفاء وإتيان العمل سوف لا يتحقق من زاوية هذا التحريم. وقد قلنا أن إطلاقات أدلة الإمضاء والصحة والنفوذ في باب المعاملات لابد أن يحكم فيها النظر الشرعي، ما هو بحسب النظر الشرعي ملكون، ما هو بحسب النظر الشرعي فيه إمكان للغرض الشرعي للغرض النوعي وهو التسليم والتسلم. فلا بد أن نحكم الأنظار الشرعية على هذا الدليل، دليل الإمضاء والنفوذ والصحة، أوفوا بالعقود مثلا أحل الله البيع أو تجارة عن تراض. وحينما نحكم هذا النظر الشرعي فمن خلال هذا النظر حينئذ سوف يكون مثل هذا الإيجار وهذا العقد يكون الغرض النوعي وهو التسليم والتسلم فيه متعذرا وغير مثلا متحققا في الخارج للمتشرع بهذا التشريع وبهذه الشريعة، حينئذ فينصرف أو لا يكون لا ينعقد إطلاق في أوفوا بالعقود وأحل الله البيع أو تجارة عن تراض لمثل هذه المعاملة. هذه النقطة إذا قبلناها حكمنا هذا الارتكاز بهذا الشيك بهذا العرض العريض حينئذ يتم دعوى أن العقد يبطل لعدم شمول وإطلاق عمومات الصحة والنفوذ مثل ذلك، إلا أن هذا مشكل تطبيق هذا تحكيم هذا الارتكاز. نعم في الأحكام الشرعية قلنا في المفاهيم في الأدلة الأحكام الشرعية المفاهيم الوضعية التي ترد فيها والتي معانيها معاني وضعية لا تكوينية كالملك، كما إذا قال لا بيع إلا في ملك يعني ما هو ملك بنظر الشارع، في تلك المفاهيم التي تكون معانيها معاني تشريعية وضعية تختلف من مشرع إلى مشرع لابد وأن تحمل تلك الألفاظ على المعاني التشريعية بنظر هذا المشرع لا بنظر غيره. أما تحكيم كل الخصوصيات الشرعية حتى التحريمات التكليفية على هذه الأدلة هذا يكون بحسب الحقيقة فيه عناية فائقة ادعواها على مدعيها. البيان الثاني يكفي هذا المقدار.